أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. في صبيحة اليوم الثاني من الهجوم الروسي على أوكرانيا والمعارك بين الطرفين، أعلن الجيش الأوكراني صباح الجمعة أنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية في مدينتي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بعد 45 كيلومترا و80 كيلومترا شمال كييف العاصمة. وكتبت القوات البرية الأوكرانية أن القوات المجوقلة الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تقاتل حول المدينة مدينتين حيث وصل عدد كبير من مدرعات العدو، وتسمع صفارات الإنذار في العاصمة ومحيطها مع سماع دوي انفجارات، في حين تستمر عمليات نزوح اللاجئين الأوكرانيين باتجاه بولونيا غربا. وفي حين قالت روسيا بأن اليوم الأول من المعارك كان ناجحا بعدما تم تدمير منشآت عسكرية أوكرانية عدة، أعلنت أوكرانيا أن خسائر روسيا في اليوم الأول من العملية العسكرية ضدها تقدر بأكثر من 30 دبابة ونحو 130 عربة ومدرعة وسبع طائرات وست مروحيات. القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية قال فجر الجمعة إنه طوال هذه الساعات الصعبة لم يتمكن العدو من تحقيق خطة للاستيلاء، وذكر أن الجيش الأوكراني يواصل القتال في مناطق عدة في المنطقة. ومساء الخميس وقع الرئيس الأوكراني زيلينسكي على مرسوم يقضي بإعلان التعبئة العامة في عموم البلاد، وبحسب المرسوم الذي نشرته الرئاسة الأوكرانية فإن التعبئة العامة ستستمر 90 يوما اعتبارا من دخول القرار حيز التنفيذ. وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن القرار اتخذ بمقترح من مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وستقوم رئاسة أركان القوات المسلحة الأوكرانية بتحديد عدد الأشخاص الذين سيتم تجنيدهم في إطار التعبئة العامة. وفي كلمته التي وجهها للشعب الأوكراني يوم الجمعة قال الرئيس الأوكراني إننا وحيدون في الدفاع عن وطننا في الوقت الذي تكتفي به أقوى دول العالم بالمشاهدة، مضيفا ندافع عن وطننا لوحدنا، أقوى دول العالم تكتفي بالمشاهدة عن بعد، فهل أقنعت عقوبات أمس روسيا؟ يتساءل، نحن نراها في سمائنا وأرضنا بأنها غير كافية، مشيرا إلى أن القوات الروسية لا تفرق في هجماتها بين الأهداف المدنية والعسكرية، وأن روسيا تسعى من خلال هجماتها إلى فرض الضغوط على الشعب والدولة الأوكرانية. وشبه الرئيس الأوكراني استهداف الروس للعاصمة كييف باستهداف ألمانيا النازية لها في العام 1941، مشيرا إلى أن روسيا ستضطر عاجلا أم آجلا للجلوس مع أوكرانيا من أجل وقف الحرب، وقال بقدر ما كان جلوس روسيا مع أوكرانيا مبكرا فإن خسائرها ستكون أقل. وأعلن رئيس الأوكراني في تغريدة أن بلاده بحاجة ماسة اليوم لمساعدات دولية وفعالة، مشيرا إلى أنه بحث هذا الأمر مع نظيره البولندي، وقال نحن بحاجة لمساعدات دفاعية من أجل الضغط على المعتدين وفرض عقوبات عليهم، لقد تقدمنا بطلب انضمام إلى منظمة بوخارست 9 ونحن بحاجة لتشكيل تحالف ضد الحرب. فرنسيا، وقبل أن تشارك البلاد في قمة الأطلسي لدرس الهجوم الروسي على أوكرانيا، استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة في قصر الإليزي نظيريه الفرنسيين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند للتشاور حول إمكانية مواجهة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وأنعكاساتها. ولدى خروجه من اللقاء مع الرئيس ماكرون قال فرانسوا هولاند إن الواقع اليوم بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا يبرر من جهة الأوروبيين وفرنسا أفضل وسائل الدفاع، ويجب في مقابل أهداف الرئيس فلاديمير بوتين أن تكون فرنسا وأوروبا والحلف الأطلسي في مستوى الرد، وأن تحترم أوروبا، ويجب العمل على تشديد العقوبات بشكل أقوى مما هي الآن، وتحديدا العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا وبشكل مكثف، كما يجب مساعدة أوكرانيا ومساعدة شعبها ورئيسها المهدد اليوم. وعلى أوروبا، يقول الرئيس هولاند، أن تقتنع بأن أمنها في خطر، مشددا على أن أي دبلوماسية يجب أن تتمتع بميزان القوى. بدوره قال الرئيس نيكولا ساركوزي لدى خروجه من اللقاء مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون أن الأوضاع خطيرة للغاية وتستدعي قلق مبرر، معتبرا أن المنفذ الوحيد لحل الأزمة ووقف الحرب هو الدبلوماسية، وإلا فالحرب الكاملة، لافتا إلى ضرورة تخيل طرق للرد، معتبرا أن مجموعة السبع والأمم المتحدة والحلف الأطلسي غير كافية اليوم. بدوره يصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار أمريكي يدين التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا ويطالب موسكو بسحب قواتها فورا. وقالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة ودول أوروبية في مجلس الأمن طلبوا رسميا انعقاد المجلس للتصويت على مشروع القرار في وقت لاحق الجمعة. ويدين مشروع القرار بأقصى العبارات الممكنة الاعتداء الروسي على أوكرانيا، والذي يتعارض مع المادة الثانية من الفقرة الرابعة في ميثاق الأمم المتحدة. وبينما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا وعدد من شخصياتها ومصارفها، ردت روسيا بأنها سترد بردود متكافئة وغير متكافئة على هذه العقوبات في المقابل من دون أن توضح بأي طرق. لكن بعض المراقبين رأى أن الرد ممكن أن يكون بواسطة العمليات السبرانية الإلكترونية. وظهر الجمعة أعلن الرئيس الروسي عن استعداده لإرسال فريق عمل دبلوماسي إلى مينسك لبحث التطورات مع الأوكرانيين. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة دولية تمول جماعة الحوثي في اليمن لدعم هجماتها على السعودية والإمارات. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إن هذه الشبكة الدولية لم تذكر تفاصيلها أو اسمها، يديرها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مضيفة بأنه سبق أن حولت الشبكة عشرات ملايين الدولارات لدعم حرب الحوثيين على الحكومة اليمنية ودعم الهجمات العدوانية المتزايدة للجماعة على الدول المجاورة مثل السعودية والإمارات. وأردف البيان: تم اتخاذ إجراءات اليوم، أي عقوبات، بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع الشركاء الخليجيين. وتابع البيان أنه على الرغم من دعوات السلام المستمرة من قبل المجتمع الدولي، يواصل الحوثيون حملتهم المدمرة داخل اليمن مع إطلاقهم مرارا صواريخ باليستية وطائرات دون طيار أصابت البنية التحتية المدنية في الدول المجاورة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين. بيان الخارجية الأمريكية أشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها الإقليميين بشكل حاسم ضد أولئك الذين يسعون لإطالة أمد هذه الحرب في اليمن من أجل طموحاتهم الخاصة. وقال: يجب على قادة الحوثيين وقف حملتهم العنيفة والتفاوض بحسن نية لإنهاء الصراع. من جانبها أشادت الحكومة اليمنية بعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية وشددت على أهميتها. وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك قال في تغريدة خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي لليمن ليندر كينغ: أكدت أهمية العقوبات التي فرضت على أفراد وشبكة دولية متورطين في تمويل حرب الميليشيات الحوثية ضد اليمنيين ودول الجوار. وأضاف أنه: جددنا مطالبنا بضرورة إعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية ليتحقق السلام في اليمن. في مسار الأزمة السياسية في ليبيا بعد تكليف فتحي بشاغة بتشكيل حكومة ووجود حكومة الوحدة الوطنية حاليا برئاسة الدبيبة، والتي تنتهي فعاليتها في حزيران يونيو المقبل بحسب ملتقى الحوار، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي رفض التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية اللذين أقرهما مجلس النواب الليبي بطبرق. وجاء ذلك وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عقب نحو أسبوع عين على تصويت مجلس نواب طبرق. البيان أفاد بأنه رغم مطالبة المجلس الأعلى للدولة من المجلس النواب في طبرق بمزيد من الوقت لعرض التعديل الدستوري على المجلس قبل التصويت عليه، إلا أن مجلس النواب لم يتفاعل مع المطالبة وقام بالتصويت عليه، موضحا أنه بذلك يكون هذا التعديل قد شابه العديد من المخالفات الإجرائية. واقترح بيان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الليبي تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الأعلى والنواب تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 من أذار مارس المقبل. وتابع البيان أنه على أن يتم بعدها التوافق على قوانين انتخابية بين المجلسين، وأن يتم تأجيل أي تعديل في السلطة التنفيذية إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية. المجلس الأعلى للدولة الليبي أكد أن المقترح يأتي بهدف الوصول إلى توافق حقيقي واستجابة إلى المطالب الشعبية بضرورة إجراء انتخابات بشكل عاجل. وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي بطبرق عقيلة صالح في العاشر من هذا الشهر التصويت لصالح مقترح لتعديل الإعلان الدستوري بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وصوت مجلس النواب آنذاك على قرار تكليف وزير الداخلية السابق فتحي بشاغة برئاسة الحكومة الليبية الجديدة، بينما يتمسك رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة استنادا إلى ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية ب18 شهرا تنتهي في حزيران جوان المقبل وفق البعثة الأممية في ليبيا. أحيا الفلسطينيون يوم الجمعة 25 من شباط فيفريي 2022 الذكرى 28 لمجزرة المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك على وقع عمليات حفر إسرائيلية في محيطه وأسفله في خطوة يرون فيها محاولة للسيطرة على المسجد بشكل كامل. وتنفذ عمليات الحفر وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، حيث تغلق السلطات الموقع عبر خيام كبيرة وتمنع وسائل الإعلام من الوصول والتصوير. وبحسب المتابعين تجري أعمال الحفريات في 3 مواقع في محيط المسجد، بينهما مواقع ملاصقة له، حيث تعتزم إسرائيل إقامة مصعد كهربائي لتسهيل دخول كبار السن من اليهود إلى المسجد. وارتكب مستوطن إسرائيلي مجزرة بحق المصلين في صلاة الفجر في 25 من شباط فيفريي من العام 1994 وقتل فيها 29 فلسطينيا. وعقب هذه المجزرة اقتطعت إسرائيل أكثر من نصف المسجد لصالح المستوطنين، وتركت المجزرة ندوبا عميقة في ذاكرة الشعب الفلسطيني وبخاصة لدى أهالي مدينة الخليل الذين يحرصون على إحياء ذكراها سنويا. ويقول الفلسطينيون إن قرار إسرائيل اليوم بإنشاء مصعد في المسجد الإبراهيمي يعد انتهاكا للقرارات الأممية، لأنه يغير معالم وهوية المسجد التاريخية باعتباره موروثا يجب حمايته. من جهته وصف مدير المسجد الإبراهيمي الشيخ غسان الرجبي الحفريات الإسرائيلية بالمجزرة المستمرة، وقال للإعلام إن السلطات الإسرائيلية بدأت بأعمال بناء لصالح المستوطنين منذ آب أوت الماضي، غير أن تطورا حدث خلال الأسبوع الماضي في تلك العمليات. وقال هناك أعمال تجري ليل نهار، نسمع أصوات الحفريات تنقل أتربة وحجارة من أسفل المسجد إلى مواقع غير معلومة. واتهم الرجب إسرائيل بالعمل على تهويد المسجد والوصول إلى مشروع استيطاني من شأنه سرقة ما تبقى منه، وقال إن ما يجري هو تلويث بصري للمسجد الإبراهيمي الذي يتميز بطراز بناء إسلامي. وعبر المسؤول الفلسطيني عن مخاوفه من سيطرة إسرائيل على المسجد بكامله. في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الوزراء أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أنه يجب على القضاء أن يرتب النتائج القانونية المستوجبة وبسرعة وفق ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات لإسقاط عدد من القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية السابقة، إذ لدى المحكمة الأرقام وكشوف الأموال التي جاءت لهذه القائمات من الخارج. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء واستحدث مجلسا مؤقتا. الرئيس سعيد انتقد في كلمته الافتتاحية من وصفهم بمن أفلسوا الدولة والذين يريدون العودة من جديد ويقومون باتصالات بقوى في الخارج ويدعون أنهم وطنيون، معتبرا أن من البدع التي توصل إليها هؤلاء الاجتماع عن بعد، وذلك في إشارة إلى عدد من النواب المجمدين الذين دعوا لعودة أشغال البرلمان المجمد أعماله بقرار من الرئيس في تموز جويلية الماضي. وقال الرئيس سعيد في هذا الخصوص: نحن هنا مجتمعون عن قرب وقريبون من الشعب ولا نعقد اجتماعات عن بعد كما يتصورونها. بل هناك بعض الدساتير التي تنص على أن أي اجتماع خارج مقر المجلس النيابي هو اجتماع باطل. من ناحية أخرى، شدد رئيس الجمهورية التونسية على وجوب وضع نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، وقال إنها في الظاهر جمعيات ولكنها امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية تحت غطاء تمويلات أجنبية. وأكد رئيس سعيد أنه لا مجال لأن يتدخل في البلاد أحد في اختياراتها، لا بأمواله ولا بضغوطاته، فالشعب التونسي له سيادته وله كرامته، ولا مجال بالتلاعب بالقوانين، يقول، حتى يتم شراء الذمم ويتم أيضا تهريب الأموال عن طريق هذه الجمعيات، مضيفا أنه سيحيط بهذه العملية مع تقدير كل الضمانات خاصة بالنسبة إلى المنظمات غير الحكومية. أما الجمعيات المقصودة فهي في الواقع امتداد لأحزاب ولقوى لفظها التاريخ وفقدت أي بذرة من بذور القوة وفق تصور الرئيس التونسي. وتنشط في تونس آلاف الجمعيات غير الحكومية، وثمت مرسوم صدر في العام 2011 يحجر عليها وفق المادة 35 منه قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول. انتقدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة حكومة فرنسا لعدم إجلائها أطفالا فرنسيين محتجزين في مخيمي الهول وعين عيسى الخاضعين لسيطرة تنظيم يبكا والبيكاكا في شمال سوريا. ونشرت اللجنة يوم الخميس النتائج التي خلصت إليها بعدما نظرت في 3 طلبات قدمها أقارب 49 طفلا فرنسيا محتجزين بالمخيمين اللذين سبق ذكرهما، ولد بعضهم في سوريا والبعض الآخر سافر إليها مع والديه في سن مبكرة وهم أبناء أشخاص تعاونوا مع تنظيم داعش. وأوضحت أن الحكومة الفرنسية قامت بإجلاء 11 من الأطفال المحتجزين في المعسكرات وأعادتهم إلى فرنسا منذ العام 2019، وأضافت أن الأطفال 38 الباقين بعضهم في 5 من العمر يتم احتجازهم في ظروف سيئة في مخيمات مماثلة لمنطقة الحرب. واعتبرت اللجنة أن استمرار احتجاز الأطفال في المخيمات عملا غير إنساني، وأن الحكومة الفرنسية لا تراعي مصالح هؤلاء الأطفال أثناء فحص طلبات إجلائهم إلى البلاد. ودعت اللجنة فرنسا إلى إجلاء الأطفال الباقين المقيمين في المخيمين وعلى الفور. ويعيش ما يزيد عن 70,000 شخص، 90% منهم أطفال ونساء، في مخيم أبو الهول الذي يتسع ل10,000 شخص فقط وفق تقديرات الأمم المتحدة. وبهذا الخبر نصل إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن متابعتكم وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.